الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس أو الدرس الحادي عشر من دروس التعليق أو شرح كتاب أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي بن بلبان رحمه الله تعالى ولا زال الكلام متصلا بكتاب الصلاة. يقول رحمه الله: فصل. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح. قصر الرباعية أي قصر الظهر والعصر والعشاء فقط. قال: في سفر طويل أي لا تقصر الصلاة إلا في سفر طويل. مفهوم ذلك أن هناك أن ثمة سفر قصير والسفر طويل. السفر الطويل هو الذي تتعلق به أحكام القصر والترخص، وهو أن يقطع المسافر أربعة برد. أربعة برد، والبريد تقديره ثلاثة فراسخ، ثلاثة فراسخ، والفرسخ خمسة كيلومتر تقريبا، أو أربع فراسخ والفرسخ خمسة كيلومتر، فأربعة برد. فالبريد يعتبر بالكيلومتر اليوم 20 كيلومتر، فأربعة برد بمعنى يقطع 80 كيلومتر. فإذا سافر الإنسان سفرا تجاوز هذه المسافة سمي السفر بالسفر الطويل، وهو الذي ترخص فيه رخص السفر من جواز الفطر والقصر والمسح ثلاثة أيام بلياليها ونحو ذلك. فإذا السفر الطويل هو أن يقطع المسافر أربعة برد، بمعنى أن يسير أكثر من 80 كيلو متر، وهذه المسافة تحسب من آخر العمران، آخر المدينة. يعني مثال ذلك، رجل أراد أن يخرج إلى عن طريق الرقعي، فآخر مدينة تقابله الجهرة، فمن الجهرة يحسب هذه المسافة. هذا على المذهب. فيسن قصر الرباعية في سفر طويل. قال: مباح. الشرط الأول أن يكون السفر طويلا، الثاني أن يكون السفر مباحا. أما إذا كان السفر محرما، كما لو سافر لأجل محرم لشرب خمر أو لقطيعة رحم أو لما شابه ذلك من المحرمات، فهذا لا يترخص، لأن الرخصة على سبيل التخفيف، والعاصي ليس أهلا أن يخفف عنه. إذن هذان شرطان: أن يكون السفر طويلا وأن يكون مباحا. فمباح يدخل فيه سفر الطاعة وسفر النزهة لأنه ليس محرما. قال: ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. يقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. رجل لم يصلي في جاء مسافرا وأدركته صلاة الظهر في السفر، لكنه وصل، أي وصل لمحل الإقامة ولم يصلي الظهر وقد وجبت عليه في سفره، طالما أنه وصل محل الإقامة يصليها تامة، يصليها تامة. فإذا فاتته صلاة في السفر ولم يصليها إلا في الحضر في الإقامة فيصليها تامة. وعكسه كذلك، رجل أدركته صلاة الظهر قبل أن يسافر ثم سافر بعد أن دخل وقت الظهر وراد أن يصليها في سفره، يصليها ماذا؟ تامة أيضا، لأنها إنما وجبت عليه تامة، فوجب عليه أن يصليها حتى في سفره تامة. قال: وعكسه، بمعنى أن تجب عليه الصلاة أو تدركه الصلاة في الإقامة ثم يسافر بعد ذلك فيصليها في سفره تامة، لأنها إنما وجبت عليه في محل الإقامة في الحضر. قال الشيخ: ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو ائتم بمقيم أتم. من نوى إقامة مطلقة بموضع، بمعنى سافر إلى موضع وأراد أن يجعله محل إقامة، محل إقامة، فإنه يتم كالذي يسافر للعمل أو للدراسة المنتظمة أو يسافر لأجل النقلة ينتقل من مكان إلى مكان، فهذا متى ما نوى الإقامة في أي محل فإنه يتم. قال الشيخ: أو أكثر من 4 أيام. كذلك سافر ووصل إلى محل في طريقه فناوى أن يمكث أكثر من 4 أيام فإنه يتم. سافر إلى الرياض ونوى أن يمكث فيها أسبوعا، الأسبوع أكثر من 4 أيام، فماذا يفعل؟ يصلي الصلاة تامة. إنما الذي يقصر هو الذي يمكث أقل من 4 أيام. فإذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم صلاته. قال: أو ائتم بمقيم. هو مسافر لكنه ائتم بمقيم، أي صلى خلف مقيم، والمقيم يتم حينئذ يجب على المسافر أن يتم، يجب عليه أن يتم اقتداء بالمقيم. قال الشيخ: وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. إن حبس ظلما لا عدلا، إن حبس بالظلم بمعنى أنه حبس وهو مظلوم وهو ينتظر خروجه من السجن، فهذا يقصر الصلاة أبدا. إذا كان قد حبس في سفره فإنه يقصر الصلاة أبدا. لكن لو حبس عدلا بمعنى لم يكن مظلوم بل هو جاني يستحق الحبس وحبس في سفره، فيصير المحل الذي سافر إليه وحبس فيه محل إقامة يتم. قال: وإن حبس ظلما لا عدلا أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. ولو طالت مدته لم ينوي إقامة، ذهب إلى موضع ليبيع ويشتري ونوى وفي ظنه أنه سيفرغ في مدة قصيرة أقل من 4 أيام، لكنه تأخر في البيع والشراء وتسجيل العقارات وما شابه ذلك، ولا يدري متى يرحل، هو لا يدري متى يرحل، ولم ينوي إقامة أكثر من 4 أيام، فهذا يقصر ولو طالت المدة. ذهب إلى علاج يعني ظن أنه يقضى في أيام قصيرة، ثم طال العلاج واحتاج إلى أشعة واحتاج إلى كذا، أو سافر إلى بلد أراد أن يمكث فيه 2 أو 3 أيام، ثم طرأت عاصفة ثلجية واستمرت هذه العاصفة وتداعياتها أكثر من 2 أسبوع 3 شهر، فهو باق ينتظر متى يزول المانع فيسافر، فهذا يقصر أبدا، يقصر أبدا، لأنه لم ينوي إقامة وهو لا يعرف متى يسافر، لا يعرف متى يسافر حتى تقضى حاجته. قال الشيخ: بخلاف من جاء وقال أريد أن أعالج، لكن أنا أعلم أن العلاج سيستغرق أكثر من 4 أيام، يعلم، فهنا ماذا؟ فهذا يتم لأنه قد نوى إقامة أكثر من 4 أيام. قال: ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما. من أبيح له القصر في السفر يباح له أيضا الجمع، يباح له أيضا الجمع في سفره بين الظهرين أي العصر الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما، إن شاء جمع العصر مع الظهر في وقت الظهر، وإن شاء أخر الظهر إلى وقت العصر، وكذلك في المغرب والعشاء. قال: ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة. كذلك يجوز الجمع لمريض ونحو المريض من كان مشتغلا بأمر هام، كما لو كان في عملية جراحية أو مشتغلا بأمر هام جدا يشغله أن يصلي صلاة في وقتها. قال: يلحقه بتركه أي بترك الجمع مشقة، معنى إذا صلى الصلاة في وقتها لحقته مشقة، مريض لا يقوى أن يصلي الظهر في وقتها ثم يقوم يصلي العصر ويشق عليه توضأ للصلاتين، فماذا يفعل؟ يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الصلاتين، هذا إذا لحقته مشقة، إذا لحقته مشقة في الصلاة في الصلاة في كل وقتها. قال: والمريض ونحوه نحو المريض يلحقه بتركه أي بترك الجمع شق، مع إذا ترك الجمع شق عليه، حينئذ يجوز له الجمع، وهذا ما يسمى الجمع للحاجة. قال: وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة. يجوز الجمع بين العشاءين فقط أي بين المغرب والعشاء، متى؟ قال: لمطر ونحوه كالثلج أو الجليد، فهذا المطر والجليد والثلج لا يجوز الجمع فيه بين الظهر والعصر، لأنها في النهار والنهار يستطيع إنسان يحترز مما قد يضره، لكن المطر يجمع له بين العشاءين فقط بشرط أن يكون، يقول يبل الثوب، أن يكون المطر يصل إلى حد أن يبل الثياب، أما أن تكون قطرات فهذا لا يجوز له الجمع، بل لابد أن يبل الثياب. وتوجد معه مشقة، توجد معه مشقة في الخروج إلى الصلاة، وهذا لا يكون إلا في المطر الكثير، في المطر الكثير الذي يشق على الناس أن يخرجوا فيه إلى المسجد، فهذا يجوز الجمع فيه بين المغرب والعشاء خاصة، ولا يجمع في المطر والثلج بين الظهر والعصر. قال: ولوحل كذلك يجوز الجمع للوحل، وقف المطر لكن الطريق غير معبد غير مسفلت وكله طين، والإنسان إذا مشى فيه تأذت نعاله وتأذى ثوبه وربما تلف حذاؤه بهذا، فهذا يجوز له الجمع أيضا. قال: ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. يقول كذلك يجوز الجمع لريح شديدة، هذا الشرط قيد الأول. الثاني باردة، أن تجمع بين الريح شدة الريح وبين البرد، شدة البرد، لأن هذا هو الذي يحصل فيه الإيذاء. قال لا باردة فقط، أي لا يجوز الجمع في ليلة باردة لكنها ليست ذات ريح، لأن المشقة إنما تكون في الريح إذا كانت الليلة باردة. قال وريح شديدة باردة لا باردة فقط. قال إلا بليلة مظلمة، أي غير مقمرة، غير مقمرة. قال الشيخ والأفضل فعل الأرفق، طبعا الليلة المظلمة هي التي لا يظهر فيها البدر. يقول لا باردة إلا بليلة مظلمة، أي إنما يجوز الجمع لليلة الباردة من غير ريح إيش؟ في الليلة المظلمة، أما في الليلة المقمرة فلا يجوز. قال الشيخ والأفضل فعل الأرفق. قال والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، يعني هل يجمع جمع تقديم أو تأخير؟ يفعل الأيسر بالنسبة له. قال الشيخ وكره فعله في بيته ونحوه، أي كره له أن يجمع، الفعل هو أي الجمع، في بيته ونحوه كدكانه وديوانه، أي يكره له الجمع. ومفهوم الكلام أن الإنسان لو جمع في المطر للمطر في بيته جاز، أو في دكانه جاز، لكنه يكره، لكنه يكره. قال الشيخ ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. الجمع جمع التقديم يشترط فيه أن يصلي العصر بعد الظهر، أي يشترط فيه الموالاة، لا يصلي الظهر ثم يمكث ثم يصلي العصر، بل يشترط فيه الموالاة في جمع التقديم. كذلك إذا أراد أن يجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم فإنه يصلي العشاء عقب صلاة المغرب. يقول ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما، أي لو صلى العصر الظهر ثم صلى راهبة الظهر ثم أراد أن يصلي مع العصر لم يصح، لأنه فصل بين الصلاتين براتبة ولا يفصل بينهما براتبة. قال وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة، كذلك لو فرق بين الصلاتين بوقت طويل، كما لو صلى الظهر ثم مكث 5 دقائق 7 دقائق هكذا من غير عذر ثم صلى العصر ما صح الجمع، لكن يجوز له أن يفرق إذا أراد أن يتوضأ وضوءا خفيفا وفي وقت الإقامة. إذن هي دقائق معدودة، إما أن يصلي الظهر ثم يتوضأ وضوءا خفيفا أو يقيم للعصر، أما أن يطيل من غير حاجة وأن يطيل عرفا فإنه لا يجوز الجمع، لأنه من شروط الجمع التقديم الموالاة بين الصلاتين. قال الشيخ وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلاة الخوف هي التي تفعل عند وجود الخوف، كالمعارك وكمقابلة العدو وما شبه ذلك، وقد وردت عدة صفات لصلاة الخوف، فمن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى بطائفة ركعة ثم انتظرهم ثم ذهبت الطائفة وأتموا لأنفسهم الصلاة ثم ذهبوا وجاءت الطائفة الأخرى فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة وجلس ينتظرهم فقاموا وأتموا ثم سلم. وصفة أخرى أنه قسم الجيش إلى صفين فقارأ ثم ركع وركع معه الجيش كله ثم قام ثم سجد وسجد الصف المقدم فقط وبقي الصف المؤخر قائما، فلما فرغوا وقاموا قام الصف المؤخر تقدم وتأخر الصف المقدم. وهناك عدة صفات موجودة في كتب الأحاديث. قال وتجوز صلاة الخوف بأي صفة، كل صفة صحت من صلوات الخوف وهي 6 أو 7 صفات يجوز الصلاة بأي منها. قال وصحت من 6 أوجه، أي ثبت لها 6 صفات. قال وسن فيها حمل سلاح غير مثقل، أي يجوز في صلاة الخوف أن يحمل السلاح لكن بشرط أن لا يثقله ذلك، غير مثقل. قال مؤلف: فصل. تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء. الجمعة إنما تلزم وتجب على من؟ على كل مسلم، فلا تجب على الكافر. مكلف وهو البالغ العاقل فلا تجب على صغير ولا مجنون. ذكر فلا تجب على أنثى. حر فلا تجب على عبد. قال: مستوطن ببناء، أن يكون هؤلاء مستوطنين، أي قد سكنوا وطنا، وهذا الوطن بيوته بناء ليست خياما أو أشياء مؤقتة، لا، ببناء. قال: مستوطن، والاستيطان والوطن هو محل الإقامة، محل الإقامة. وقول مستوطن ببناء ظاهره أنه لو كانوا مستوطنين، يعني قرية مستوطنة لكن بيوتها من الخيام، لكن ليسوا بدوا الرحل يتنقلوا، لا، هي بيوتهم من الخيام. ظاهر كلام مؤلف أنه لا يصلون جمعة حتى يكون بناء، لكن القول الثاني أنه إذا كان محل استيطان بأي نوع من أنواع البيوت، من خيام أو من طابوق أو من غير ذلك، فإنه تلزمهم الجمعة ولا يشترط فيها نوع البناء. المهم أن يكون مستوطنا. أما المسافرون أو البدو الرحل فإنهم لا جمعة عليهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا مستوطنين، إذن لا صلاة إلا على مستوطن في محل إقامة ثابتة لا يتنقل عنها. قال الشيخ: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح. صلى الظهر وهو ممن تجب عليه الجمعة، هو مسلم ذكر حر بالغ عاقل مستوطن، أي تلزمه الجمعة. صلى الظهر قبل الجمعة قبل الإمام لم تصح. لماذا؟ لأن الواجب في حقه ما هو؟ الجمعة، فلا يصح أن يصلي الظهر وقد وجبت عليه الجمعة. قال الشيخ: وإلا، أي يقول: من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام، أي قبل صلاة الإمام، لم تصح، وإلا صحت، والأفضل بعده. وإلا، أي وإلا تجب عليه، أي إن لم تكن الصلاة واجبة عليه كالمريض والمسافر، صحت أن يصلي قبل الجمعة، يعني مريض مستوطن، مريض ليس من أهل الجمعة، فهنا يجوز له أن يصلي الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة. لماذا؟ لأنه ليس من أهل الجمعة. كذلك المسافر يجوز له أن يصلي الظهر قبل أن تصلى الجمعة في البلد. لماذا؟ لأنه ليس من أهل الجمعة. قال: وإلا، أي وإلا تجب عليك المريض والمسافر، صحت، أي صحت الظهر منه قبل أن يصلي الإمام الجمعة. قال: والأفضل بعده، أي أفضل المريض ألا يصلي الظهر إلا بعد أن يصلي الإمام الجمعة. قال: وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، أي من لزمته الجمعة، من لزمته الجمعة يحرم عليه أن يسافر بعد الزوال، أي وقبل صلاة الجمعة. لماذا؟ لأن الجمعة قد تعينت عليه، وبعد الزوال قد صارت متعينة عليه، فعلى هذا فإذا زالت الشمس تعينت عليه الجمعة ولم يحل له أن يسافر، لكن لو سافر قبل الزوال صح مع الكراهة. قال: وكره قبله، أي لكن يجوز له أن يسافر في نهار الجمعة قبل الزوال، يجوز له أن يسافر قبل الزوال لكن مع الكراهة. قال: وكره قبله، أي قبل الزوال، ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقة، أي تزول الكراهة إذا كان قد نوى أن يصلي في طريقه، قال: أنا سأخرج قبل الزوال لكني سأدرك في طريقي مسجدا فيه جمعة فأصلي فيه، أو خشي إن انتظر الجمعة أن تذهب رفقته في السفر، فماذا يفعل؟ تزول الكراهة في حقه فيسافر قبل الزوال. قال الشيخ: قال: وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقة، حينئذ تزول الكراهة. قال الشيخ: وشرط لصحتها، أي لصحة الجمعة، الوقت. من شروط صحة الجمعة الوقت، فلا تصح الجمعة قبل دخول الوقت، كما لو صلى بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها أو قبل الضحى. قال الشيخ: فلا تصح صلاة قبله الوقت. قال: وهو، أي الوقت، أول وقت العيد، أي وقت الجمعة هو أول وقت صلاة العيد. ومتى؟ من ارتفاع الشمس قدر رمح، من ارتفاع الشمس ينصب رمح، فإذا طلعت الشمس وارتفعت قدر ما ترتفع عن الرمح فقد دخل وقت صلاة العيد ودخل وقت صلاة الجمعة. وهذا يختلف تقديره صيفا وشتاء، يقال في الشتاء يعني 5-6 دقائق، وفي الصيف يطول ذلك مع طول النهار فيصل إلى 12 دقيقة، هذا في بلادنا. يعني الشاهد أنه هذا هكذا يتراوح بعد الشروق. قال وهو أي وقت صلاة الجمعة أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر، أي يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى آخر وقت الظهر، وهو مصير ظل كل شيء مثله، أن يتساوى ظل الشيء وهو. قال فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. فإن خرج أي الوقت قبل التحريمة صلوا ظهرا، إن خرج قبل التحريمة بمعنى خرج الوقت الجمعة، متى ينتهي الجمعة؟ بانتهاء وقت الظهر، أي بمصير ظل كل شيء مثله. طيب خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة، إن خرج الوقت قبل أن يكون منه وقت بقدر التحريمة صلوا ظهرا، لكن لو أدركوا من الوقت ما يكفي لتحريمة وجبت عليهم ماذا؟ جمعة، لأن الوقت إنما يدرك بإدراك تحريمة. قال فإن خرج أي الوقت قبل التحريمة صلوا ظهرا، لأنه قد فاتهم، إذا خرج الوقت فات الجمعة فيصليها ظهرا، وإلا أدرك من الوقت قدر تحريمة أي قدر أن يكبر لتكبيرة الإحرام فإنه تجب عليهم جمعة. قال الشيخ وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، أي الشرط الثاني لصحتها حضور 40 بالإمام، أي أن مجموعة المصلين 40 مع الإمام، أي الإمام وهم 39، هذا أقل عدد تصلى به الجمعة من أهل وجوبها، أي لا بد أن يكون هذا العدد من أهل وجوبها. فلو كان معهم مسافرون هل يحسب العدد؟ مثال ذلك في مسجد فيه 40 شخصا لكن 10 منهم مسافرون، ما يكمل بهم العدد. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل وجوبها. أو معهم 10 نساء من 40 ما صحت، أو معهم 10 عبيد لم يصح، أي لا بد أن يكون العدد من أهل الوجوب وهم المسلم المكلف الذكر الحر المستوطن. قال وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، فلا تصح الجمعة أقل من 40 إذا كان عدد، فلو كانوا في قرية أقل من 40 فلم تجب عليهم الجمعة بل يصلون الصلاة ظهرا. والقول الثاني أن العدد المعتبر هو 3 وهو أقل الجمع، وهذا هو الراجح والصحيح أن أقل عدد للجمعة 3، الخطيب مع إيش؟ مع شخصين أو مع مأمومين. قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا. إن نقصوا قبل إتمامها أي كانوا 40 مع الإمام صاروا 40، أحدث رجل في صلاة الجمعة أحدث، قال نقصوا قبل إتمامه، قبل إتمام الجمعة الصلاة، استأنفوا جمعة إن أمكن، إن أمكن استأنفوا إيش؟ جمعة، كما لو ذهب وتوضأ ثم إيش؟ دخل فكمل بهم العدد وصلوا. قال استأنفوا جمعة إن أمكن، كما لو توضأ من أحدث ورجع، وإلا ظهرا أي إن لم يمكن الاستئناف صلوها ظهرا. كانوا 40 خرج رجل من المسجد ولم يرجع، ذهب، الآن نقص العدد لم يمكنه أن يستأنفوها، ماذا يفعلون؟ يصلونها إيش؟ ظهرا، يصلونها ظهرا، لأنه لم تتحقق أو لم يتحقق فيهم العدد المطلوب. قال الشيخ ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، من أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، بمعنى أدرك مع الإمام ركوعا أي دخل في صلاة الجمعة قبل أن يرفع الإمام من الركعة الثانية فإنه يصليها جمعة. أما لو أدرك الإمام في التشهد الأخير أو في السجدتين الأخيرتين وبعد قيام من الركوع فإنه يصليها ظهرا، فالجمعة تدرك بركعة لكن الوقت يدرك إيش؟ بتكبيرة، والجماعة تدرك بتكبيرة. فهنا المذهب فرق، جعل الجمعة لا تدرك إلا بركعة، بخلاف الوقت تدرك بإدراك إيش؟ تكبيرة. والأظهر والصحيح أن الصلاة مطلقا الجمعة والجماعة والوقت لا يدرك إلا بركعة، لا يدرك إلا بركعة كالجمعة. قال الشيخ: وتقديم خطبتين من شروط صحة الجمعة، لا تنام، تقديم خطبتين بمعنى أنه لا تصح الجمعة بخطبة واحدة. إذن تقديم خطبتين شرطان: الأول أن تكون الخطبة إيش؟ خطبتين. الأمر الثاني أن تكون الخطبة مقدمة على الصلاة، فلو صلى الجمعة ثم خطب ما صحت، بل يقدم خطبتين. قال: من شرطهما، من شرط الخطبتين الوقت، فلا تصح خطبة قبل الوقت، كما لو صلى إيش بعد صلاة الفجر أو عند الشروق وقبل ارتفاع الشمس قدر رمح ما صحت الخطبة، لأنه الخطبة وقعت في غير وقت الجمعة. ومن شرطهما أي الخطبتين الوقت وحمد الله، لا بد أن يحمد الله، والصلاة على النبي عليه السلام أيضا، وقراءة آية، وحضور العدد المعتبر للخطبتين، أي لا بد أن يحضر كم؟ 40، لأن الخطبتين من شروط صحة الصلاة، والعدد معتبر في الصلاة، في الصلاة نفسها وفي شرطها وهو الخطبتان. إذا لا بد أن يحضر 40، فلو حضر الخطبة أقل من 40، أقل من 40 فلا تصح الصلاة. فلو جاء العدد بعد انتهاء الخطبة الخطبتين وجب عيش أن يعيد الخطبتين بالعدد حتى تصح الصلاة. قال: وحضور العدد المعتبر، وعلى القول الثاني أن العدد المعتبر كم؟ 3. قال: ورفع الصوت بقدر إسماعه، لأن المقصود من الخطبة أن يسمع الإمام والناس وأن يعظهم، أي بقدر إسماعه، أي بقدر إسماع العدد. قال: والنية، أن ينوي بهذه الخطبة إيش؟ الخطبة للجمعة وليس وعظا عاما، بل ينوي بذلك الخطبة للجمعة. قال: والوصية بتقوى الله، ولا بد الخطبة أن تشتمل على وصية بتقوى الله، لأن المراد من الخطبة ماذا؟ الوعظ والتذكير، فلا بد أن تتضمن قراءة آية وحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مشتملة على الوعظ. قال: ولا يتعين لفظها، لا يشترط أن يقول اتقوا الله بهذه الكلمة، لا، بل كل ما كان وعظا، كل ما دل على معنى التقوى فإنه تصح به الخطبة. قال: وأن تكون أي الخطبة، أي الخطبتين، ممن يصح أن يؤم فيها. من الذي يصح أن يؤم فيها؟ هو من كان من أهل الجمعة. المسافر ليس من أهل الجمعة، لكن لو صلى الجمعة صحت منه، فهل يصح أن يخطب مسافر؟ لا يصح أن يخطب مسافر، وإن كان يصح أن يصلي الجمعة خلف المقيم. قال: وأن تكون أي الخطبة، أن تكون الخطبتان ممن يصح أن يؤم فيها، فلا يؤم في الجمعة إلا ممن توفرت فيه شروط الجمعة ولزمته الجمعة. فعلى هذا لو جاء مسافر فخطب الجمعة لم تصح، لأنه ليس من أهل وجوب الجمعة. قال: وأن تكون الخطبة أي الخطبتين ممن يصح أن يؤم فيها، لا ممن يتولى الصلاة، أي لا يشترط أن يكون الخطيب يتولى الصلاة، قد يخطب رجل مقيم ثم يصلي إيش؟ مقيم آخر، فيصح أن يكون خطبة الشخص والصلاة الشخص، لكن لا بد أن يكون الخطيب ممن تلزمه الجمعة، وكذلك الإمام ممن تلزمه الجمعة. قال الشيخ: وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال، هذه هي السنن، تسن أن تكون خطبة على منبر، لا يخطب على الأرض، على المنبر أو موضع عال، إذا لم يكن ثمة منبر أن يجلس على إيش؟ موضع عال، كان يضع كرسيا أو حجرا أو مكانا مرتفعا حتى يراه الناس. قال: وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليه، من السنة أن الخطيب إذا جاء واستقبل الناس سلم عليهم، إذا خرج عليهم سلم وهم جالسون، ثم إذا أقبل عليهم سلم، أي يدخل يسلم ثم إذا أقبل عليهم سلم قبل الخطبة. قال: وجلوسه إلى فراغ الأذان، إذا سلم عليهم جلس، يسن أن يجلس حتى يقوم المؤذن فيفرغ من الأذان. قال الشيخ: وبينهما قليلا، كذلك يسن أن يجلس بين الخطبتين، إذا انتهى من الخطبة الأولى لا يعقبها بالخطبة مباشرة بل يجلس بينهما. قال: والخطبة قائما، أي من السنة أن يخطب قائما، لكن لو خطب الجمعة جالسا صح، لكن مع الكراهة. قال: معتمدا على سيف وعصا، يسن أن يأتي بعصا يتك عليها أو على سيف، وهذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. قال قاصدا تلقاءه، أي إذا خطب الخطيب لا يلتفت يمنة ويسرة بل يقصد تلقاء وجهه، يعني إذا خطب يقصد، مو ينظر إلى من على يمنة المسجد ومن على يسرة المسجد وينظر هنا وهنا، بل يخطب أمامه. قال وتقصيرهما والثانية أكثر، أي يسن أن تكون الخطبة قصيرة، قصيرة كما كانت خطب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكون الثانية أقصر من الأولى. قال والدعاء للمسلمين، أي يسن بعد الفراغ أن يدعو للمسلمين، وأبيح لمعين. قال كالسلطان، ويباح أن يدعو لشخص معين كالسلطان، أن يدعو للإمام بالصلاح. نعم، نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.